الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على تعليقات شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع به الأنام على كافية الشافعي العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد وقفنا على قوله رحمه الله فصل فيما يتعلق في بيان شنائع قول الجهم وعقيدته. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال علامة ابن القيم رحمه الله فصل: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. قال الشارح العلامة صالح الفوزان حفظه الله: وهذه مقالة الجهم في البعث، يقول إن الله يفني هذا الخلق ثم يعيد خلقه من جديد على شكله وصورته الأولى، ولكن من عدم، لا أنه يعيد نفس الخلق بل يفنيه ثم يوجده من عدم كما كان في الوجود الأول. وهذا قول باطل، إن هذا الخلق لا يفنى نهائيا، لكن تتغير أوضاعه وأوصافه ويتحلل ويتفرق وتتفرق أجزاءه، ثم إن الله يجمع هذه الأجزاء وهذه الذرات وهذه المتفرقات، يجمعها من أماكنها ويعيدها خلقا جديدا. فالذي يتغير هو الصفة فقط، ليس الذي يفنى هو الحقيقة، وإنما هي صفة هذه الأشياء. السماوات أيضا تتغير وليس معناها أنها تعدم، والأرض تتغير لكن ليس معناها أنها تعدم، بل تتغير أوضاعها وصفتها. هذه هي الإعادة عند الله سبحانه وتعالى، وأما أن يعيدها من عدم فهذا قول باطل. وأيضا يلزم على هذا أنه إذا فني الكفار وفني العصاة وأعيدوا إعادة جديدة، أن الله يعذب عالما لم يحصل منهم كفر ولا معاصي، ما دام أنهم فنوا واضمحلوا وذهبوا ثم أعيدوا من عدم كما يقول، فإنه يعذب هؤلاء الذين أعيدوا على غير ذنوب حصلت منهم، لأن الذين حصلت منهم ذنوب فنوا وذهبوا وانقطعوا. قال: يلزم على مذهب الباطل هذا الحكم الجائز في حق الله عز وجل، فالله جل وعلا لا يفني هذه المخلوقات إفناء عدم واضمحلال، وإنما يفنيها إفناء تفرق وتفتت وتمزق، حتى إنها تكون أشياء صغيرة متفرقة ثم يعيدها الله جل وعلا وهو يعلم أماكنها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وكل شيء من بني آدم يفنى إلا عجب الذنب، وهو حبة صغيرة في العصر.
فرق بين العجب والعجب، العجب اسم للعظم، أما العجب صفة للعجب. نعم.
قال: وهو حبة صغيرة في العصر يركب منها الخلق يوم القيامة. كذلك ورد أن الجنة لا تفنى، ورد أن الحور العين لا تفنى، وأن الملائكة لا تفنى.
أنا خلاصة قول الجهم تصوره أن هذه المخلوقات المشاهدة كلها تفنى، وإعادة الخلق لها هي على مثيلاتها وليس عينها. هذا هو الفرق بين قوله وقول أهل السنة. أهل السنة يقولون الله يعيد هذا الخلق بعد الإفناء بعينها، فزيد هو زيد بعينه. أما هو يقول لا، زيد يعيد الله شخصا هو مثل زيد وليس هو زيد. وعلى هذا القول الباطل يلزم أن يكون الله يعاقب إنسانا لم يعمل خيرا ولا شرا. أما قوله تعالى كل من عليها فان، فمعنى فان ليس معناه الفناء الكلي الذي هو ذهاب الأجزاء. الأمر كما قال الشيخ إنما هو فناء في تفتت أشياء الموجودة، يعني الشيء مركب من أجزاء، هذه الأجزاء من الذرات، الذرات من الجزيئات، هذه أشياء مركبة الله يفتتها ثم يعيدها جل في علاه، يعلم أين هي. قد علمنا ما تنقص الأرض، فكل من عليها فان أي فان فلا حياة فيها. أين الموتى؟ في الأرض، كما قال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. نخرجكم الخطاب للذين وجدوا أولا ولا لخلق جديد؟ إذن هذا قول باطل من أقواله. نعم. طبعا هذا القول من أين أخذه الجهم؟ سؤال يرد ولا لا؟ من زبالات أفكار البراهمة والبوذيين الذين يقولون بتناسخ الأرواح وعدم وجود الأعيان بذواتها. نعم.
قال الناظم رحمه الله: العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأهلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان كل سيفنيه الفناء.
سيفنيه بضم الياء.
كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فاني ويعيدك المعلوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة لزمان. قال الشارح رحمه الله: يقول الجهم حتى الزمان يعاد مرة ثانية، وهذا قول باطل، لأن الزمان إذا مضى لا يعود، إذا فني زمان وذهب يعوض عنه بزمان جديد. أما أنه يعود أمس أو العام الماضي أو عهد نوح يعود مرة ثانية، هذا ليس بصحيح، فالزمان لا يعود.
طبعا هذا الزمان لا يعود من حيث الإمكان الشرعي ومن حيث الإمكان العقل، وليس معنى هذا أن الله جل وعلا ليس بقادر على إعادة الزمن، هذه مسألة أخرى. الله تبارك وتعالى قد لا يفعل الشيء ويخبر أنه لا يفعله، فيصبح هذا الذي لا يفعله امتناعا شرعيا، ليس لأنه لا يقدر. الله جل وعلا قادر على أن يعيد لنا زمن آدم فنراه على ما هو عليه، لكن إعادة الزمن شرعا غير ممكن، إعادة الزمن عقلا غير ممكن، في قدرة الله ممكن. نعم.
قال الناظم رحمه الله: هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. قال الشارح رحمه الله: لو أنهم نسبوا هذا لأنفسهم قالوا هذا رأينا هذا الأمر، لكن يقولون هذا هو المعاد المذكور في القرآن وهذا هو المبعث المذكور في القرآن، لقد كذبوا لا يوجد هذا في القرآن.
قولهم يعني مركب على إيش؟ الجهل المركب. نعم.
قال رحمه الله: هذا الذي قال نسينا والغلا قالوا مقالته إلى الكفار. يقول الشارح رحمه الله: ابن سينا هو الفيلسوف الباطني من القرامطة، وأبوه يهودي يدين بالإسلام على مذهب الباطنية، وهو الباطنيون حمله قول جهم على هذا أنه كفر بالبعث.
يعني ابن سينا وكثير من المنتسبين إلى الإسلام من الفلاسفة لا يرون المعاد الجثماني، المعاد لا يكون للجسم، إنما المعاد عندهم إما معاد لحظ، إما معاد روحاني أو معاد لجسم آخر مشابه لهذا الجسم على قول الجهم. فابن سينا يرى المعاد الروحاني ولا يرى المعاد الجسماني، فهذان قولان من مقالات الكفر. وتأملوا معي ماذا كانت الخصومة بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم؟ لم يكن في المعاد الروحاني، كان المنازعة في المعاد الجسم العظام ولا في معاد الروح؟ المشرك العاصي بن وائل السهمي أتى بعظم عظم في يده ففته ثم نفخ، قال: يا محمد أتزعم أن ربك يعيبها؟ الكلام الآن على العظم ولا على الروح؟ قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي، ها كلام على شنو؟ على العظام، من يحيي العظام وهي رمي، قل يحييها الذي أنشأها. قال في سورة الإسراء: قل كونوا حجارة أو حديدا. الآن الكلام على ايش؟ أجسادنا ولا أرواحنا؟ أجسادنا، الأرواح ما نملك احنا أصلا ولا نرى. لو أن جسمك صار حديدا أو جسمك صار صخرة، الله يعلم في أي جزء من الصخرة أنت، في أي جزء من الحديدة مصهر أنت، يعلم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ذرات هواء، كما في حديث مسلم قال وذروا نصف في الماء ونصف في الهواء فلئن قدر الله عليه. الآن هم جعلوا نصفه في الماء ونصفه في الهواء، جعلوا ماذا؟ رماد بدنه ولا رماد روحه؟ الروح ما رأوه، لأن الروح أخذ فمات الأب، فأخذوا الأب فأحرقوا ووضعوا نصفه، نصف رماده في الماء وذروه، والنصف الآخر في الماء وذروه. ثم قال الله له كن فكان. كان الكلام الخطاب للروح ولا للذرات الآن؟ المسألة واضح، لكن هؤلاء الضلال يجعلون كل الآيات في المعاد في القرآن الكريم يجعلونه إما لسورة أخرى مماثلة وليست هي هي، وربما يلبسون على بعض العوام يقول لك ها الكافر ضرسه في جهنم كجبل أحد، شون هي هي؟ لا، هو هو لكن الله يعظمه، بعدما يدخله النار يفخمه، والله قادر على كل شيء. نحن نرى إنسان نعرفه من عشرات السنين فجأة يصاب بالتخمة ما نعرفه، قل لنا. أو العكس، إنسان من أمتن الناس ها وفجأة يسوي عملية ما نعرفه، هو هو لا تغير؟ بالله عليكم عاقل يقول لا هذا مو هو، هذا صار جسم ثاني شخص آخر؟ سبحان الخالق. نعم.
قال الناظم لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول أعلم بالإيمان. قال الشارح لم تقبل عقولهم قبل الجهل هذا، فحملهم هذا على إنكار البعث وظنوا أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو الذي دل عليه القرآن فأنكروه لأنه حق.
لم تقبل أذهانهم إيش؟ البعث الجسماني. نعم.
قال الناظم هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان. يقول الشارح أين ما يدل على قول جهل في القرآن إن الله يفني هذه الأشياء إفناء عاما لا يبقي منها شيئا، ثم
بل إن القرآن في كل موضع فيه نفخ في الصور تجد معه استثناء ولا لا؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. فليش الاستثناء؟ قال العلماء أول ما تتصور في الاستثناء أهل الجنة وأهل النار. من من أهل الجنة؟ خزنة الجنة، خزنة النار. من في الجنة؟ الحور في الجنة. إذن هذه أشياء مستثنى بنص القرآن لكنهم عنه في عماية. نعم.
قال أين ما يدل على قول الجهل في القرآن إن الله يفني هذه الأشياء إفنان عاما لا يبقي منها شيئا ثم يعيدها من عدم كما يقول؟ ليس في القرآن شيء من هذا، بل يدل القرآن على أن هذه الأشياء لا تفنى، إنما تبقى جزئياتها وتبقى عناصرها وتبقى موادها، وهناك أشياء تبقى مثل ما صح في الحديث كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب.
نعم، عجب الذنب. يعني معنى يفنى، انتبهوا الآن، معنى يفنى ليس معناه الفناء العدمي، إنما المقصود يفنى الفناء التركيبي الذي يرى بالعين. يعني ممكن إنسان تدفنه ثم بعد 100 سنة تأتي وتفتح القبر لا تجد شيئا، لا تجد إلا هالعظمة الصغيرة التي هي مثل الظفر في بعض الناس أو أصغر أو أقل من عجب الذنب فقط، غير هذا لا تجد. أين ذهب؟ نقول نعم الذرات موجودة لكننا لا نراها، لكن الجزيئات موجودة لكننا لا نراها، الله يرى. أينما ذابت الله يرى. قال الله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أرض هذه تأكل جزيئاتك، الله يعلم وين راحت. إيش جزيئاتك سالبة موجبة؟ إيش جزيئاتك؟ إيش الدي إن إيه مالك؟ ها الناس الطب عرفوا شنو الدي ان اي مالك، رب العالمين ما يعرف، شيء غريب، جهل مركب والله يا اخوان. نعم.
قال الشارح انه يستحيل الى التراب ثم يعاد التراب كما كان، الماده موجوده وان استحالت الى التراب فهي موجوده، بل هناك اجسام لا تفنى هي اجسام الانبياء والشهداء تبقى طريه وتراب يوم القيامه. ما قال هذا احد من اهل الاسلام ابدا، ولا يوجد هذا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أهل الإسلام باطلا، لم يقل أحد هذا.
من عجائب ما قرأت في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، وهو شيخ الشيخ ابن باز، أنه في أحد السنين في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله جاء سيل كبير فمر على وادي وكان هناك قبور فسقطت هذه القبور فظهر جسمان إنسان ميت فتعجبوا أنه هنا ما حد يدفن وأن هذه معروفة أنها مقبرة الصحابة في أيام معركتهم مع المرتدين فأخبروا الشيخ فأرسل الشيخ من يثق به فذهبوا ونظروا وإذا هو كما هو وإذا هو كما هو لم ينقص منه شيء وهو من الصحابة من كم أكثر من 1400 سنة أو أكثر من 1350 سنة إذا اعتبرنا أيام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله فالله قال ونص الحديث جاء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فيها حكم لأن الأرض إذا أكلت أجساد الأنبياء تنقلب إلى الجزيئات وهذه الجزيئات ربما تذهب إلى النبات وتذهب إلى الصخر تذهب إلى التراب تذهب إلى الهواء ها؟ الله أكرم الأنبياء عن هذا الشيء ويكرم من يشاء جل في علاه ويكرم من يشاء جل في علاه يقول جابر بعد أن دفن والده في غزوة أحد في سنة 3 من الهجرة وبعد أكثر من 10 سنوات أو 15 سنة جاء سيل على شهداء أحد قال فرأيت أبي في المنام وكأنه يقول إن الماء يؤذيني قال فأتيت فنبشت قبره قال لن يتغير منه شيء كما هو بعد 10 سنوات إلا طرف من شحمة أذنه شيء عجيب سبحان الله نعم
قال الناظم هذا كتاب الله أنا قال لا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع له على الإيمان والإحسان فصرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان قال الشارح أن يغيرها تغييرا وليس يفنيها إفناء
يوم تبدل الأرض غير الأرض ما فيها الجبال اللي كانت موجودة دكت الحفر اللي كانت فيها سويت نعم
فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذات تبديلان قال الشارح قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار معناه أنه تبدل صورتها أما أنها تعدم نهائيا ثم تعاد من عدم فهذا القول باطل لكن تغير صورتها وحالتها لأن تبدل الأرض وتزول الجبال وتصير كالعهد لكن المادة موجودة
نعم
قال وهناك تبديل الجلود لساكن النيران عند النضح من نيران عند النضح من نيران
عندنا النضج هو الصواب النضج نعم وهما كتبديل الجلود لساكن نيران عند النضج من نيران
قال الشارح وليس معناه أن الجلود تفنى ولكن تبدل قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها
الآن الماء هذا أكبر مثال نحن نراه الآن الماء حينما نبخره درسنا هذا الشيء في العلوم وإحنا في ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي نسيت الآن لما يبخرون الماء الماء يتغير إلى بخار هذا البخار هو عبارة عن نيتروجين وأكسجين صح؟
هيدروجين
شنو؟
هيدروجين
وأكسجين هيدروجين صح مو نيتروجين هيدروجين وأكسجين طيب الآن الماء غير موجود ما الذي وجد مادته؟ فإذا لاحظوا إذا نفني الماء لا يعني أن الماء بالعين المجردة غير موجودة يصح أن نقول الماء فاني لكن مادته لا يصح أن نقول أنها تفني لأن الله حولها إلى بعد أن كان مركبا أصبح جزءا غير مركب إلى جزيئات غير مركبة فالإنسان كذلك مركب من مادة طينية وهواء وحرارة ورطوبة هذا هو تركيبة الإنسان طين ورطوبة وهواء وحرارة كما يقول ابن القيم رحمه الله ولعله يأتي ذلك فهذه تركيبة الإنسان. فإذا ذهب التركيب لا ترى صورته، المواد الأربعة موجودة. نعم.
قال: وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه من عدمان مقبوضان. قال الشارح: قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: ولو كانت السماوات مهدومة والأرض مهدومة، ما الذي يقبض وما الذي يطوى؟ دل على أنها موجودة ولكن تغيرت صورتها، وكونه يقبضها دليل على عدم فنائهما. ولو كان يعدمان ما بقي شيء
يعني لو كان يعدمان ما بقي شيء يقبض، ما الذي يقبض؟ نعم.
قال: وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. فلو كانت الأرض تعدم فما الذي يحدث بالأخبار؟ دل على أنها تبقى لكن تتغير هيئتها وصورتها، لكن أصلها ومادتها موجودة لا تفنى.
طبعا هم عندهم الأرض ما تتحدث ولا تخبر، يقول هذا مجاز. قاتل الله بمجاز، أفسد الدين والله بالمجاز. الله يقول: يومئذ تحدث أخبارها، وهم يقولون ما تتحدث. يا أخواني الكلام خطير ترى، والله خطير. شو الفرق بين التفسير والتأويل أو التحريف؟ التفسير يؤكد المعنى الموجود في القرآن، أما التحريف أو التأويل يأتي بمعنى مضاد للقرآن. القرآن نص: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تشهد الأرض ماذا عملت عليها كما جاء في الخبر. وهم يقولون لا، الأرض ما تتحرك. هذا ليس تأويلا بمعنى التفسير، هذا تأويل بمعنى التحريف. انتبهوا، وأمره خطير أيها الإخوة، وبابه عسير، وولوجه والله مفسد للدين. نعم.
قال: وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. قال رحمه الله: كان تعدم ما بغي شيء يشهد. قال: أفيشهد العدم الذي هو كاسمه؟ لا شيء، هذا ليس في الإمكان. قال الشارح: لو كانت الأرض تعدم كما يقولون ما شهد، إن المعدوم لا يشهد.
البيت الثاني: فيشهد العدم الذي هو كاسمه، لا شيء، هذا ليس في الإمكان. يعني كأن فيه إشارة إلى القول الأول الذي هو قول الجهل، أن الإعادة لأشياء موازية للموجودات وليست عينها. أفيشهد العدم الذي هو كاسمه، لا شيء، هذا ليس في الإمكان. فيه إشارة، لكن ما قاله الشيخ على ظاهر النفي. العدم مثل اسمه، ليس بشيء، فكيف يشهد؟ أفيشهد العدم الذي هو كاسمه عدم، فالعدم كيف يشهد؟ نعم.
قال: لا، قال: لكن تسوى ثم يبسط ثم لكن تسوى ثم تبسط ثم ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. قال الشارح: هذا هو الذي يحصل. الأرض تقبض ثم تسوى ثم تبسط ثم تمد وأصلها موجود. قال: وتمد أيضا مثل مد أقديمنا من غير أولية ولا كفان، وتقيل يوم العرض من أكبادها كالأسطوان نفائس الأثنان. قال الشارح: قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها تخرج ما في بطونها من كنوز ومن أموال كل ما كان في داخل بطنها.
الآن الأرض له بطن لأنه كروي الشكل، فله باطن، في باطنه أموات، وفي باطنه أصل الأشياء من النباتات، في باطنه المعادن. أما إذا كان يوم القيامة يبسطها الله تبارك وتعالى فتخرج ما في باطنها. أرأيت الكرة؟ لو أنك فتحت الكرة كل ما كان في بطني سيخرج. هكذا إذا بسط الله الأرض تخرج ما في بطنها. نعم.
قال: كل يراه بعينه وعيانه، ما لامرئ بالأخذ منه يدان. قال الشارح: لأنهم مشغولون عن هذه الأشياء التي تقلقها الأرض، المعادن النفيسة والذهب والفضة مشغولون بالهول فلا أحد تمتد يده لأخذ شيء منه.
بل جاء في بعض الآثار أن الرجل إذا ذهب رأى الذهب ورأى الفضة ورأى يقول لأجلك قاتل، لأجلك فعلت، لأجلك يبتعد عنه. نعم.
قال وكذا الجبال تفت فتا محكما فتح
لا وتكون كالعين ولا قلت
الجبال
طيب لا.
وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. قال تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلا وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان. قال الشارح العهن هو الصوف المفروش. قال وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. قال الشارح تصير هباء يعني دخانا. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال تعالى فكانت هباء منبثا. وهذا تغيير من خلق وليس هو إجداما وإفناء إنما هو تغيير من حالة إلى حالة.
قد ذكرنا في التفسير أن الجبال لها ثلاثة أربعة أحوال. الحالة الأولى زلزلتها من مقامها. الحالة الثانية دكها، فإذا اندكت بعد أن تزلزلت من مقاماتها من أماكنها تدك دكا، فإذا دكت بعد ذلك تصبح مهيلا، وإذا صار مهيلا صار كالعهن المنفوش فتراه يسير خفيفا مثل السحاب. هذه حالات الجبال، تدك أولا تزلزل فتخرج من مقاماتها وهي مثبتة للأرض، ثم تدك ثم تصبح مهيلا وتفت، ثم تكون كالعهن المنفوش فتصبح مثل السحاب لا وزن لها. نعم.
وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجيرا لسلطان. قال الشاعر قال تعالى وإذا البحار فجرت أي أوقد النار. قال تعالى وإذا البحار فجرت أي زال ما بينها من الحوادث واخترق بعضها ببعض. قال وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. قال الشارح القمران الشمس والقمر سمي بالقمرين من باب التغريب، هما لا يجتمعان في حال الدنيا ولا يلتقيان، وإنما كل منهما يسير في كلفه، لكن في يوم القيامة يجتمعان يلتقيان لأنه انتهى عملهما في الدنيا. هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان. قال الشارح تكور الشمس يلف بعضها إلى بعض، والقمر أيضا يذهب نوره، فإذا برق البصر خسف القمر جمع الشمس والقمر ثم يجمعان مع من عبدهما في نار جهنم.
طبعا الشمس هي فلك من الأفلاك، وأصل الفلك في لغة العرب كما جاء في القرآن وكل في فلك يسبح. أصل الفلك هو فلكة المجزل الذي يدور وهو على شكل بيضاوي، فالشمس والقمر والكواكب كلها على شكل أفلاك كما هو منصوص القرآن. ولكن هنا كونها تكور معنى هذا أن دائريتها البيضاوية تذهب فتصبح مكورة تماما ليست فلكية الشكل، وحينئذ يذهب ضوها ويلقى بها في نار جهنم. نعم. وكذلك القمر. قد يقول قائل وما ذنبهما؟ الله جل وعلا يسجر النار بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.
وكواكب الأفلاك تنظر كلها كالآن نثرت على ميدان. قال الشارح قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمر أيضا أيما مران. قال وهذا تغيير في الخلق من حالة إلى حالة ليس معناه الإعدام. قال وتصوير تصير بعد الانشقاق كمثلها ذا المهل أو وردة كدهان. قال الشارح: المهل هو الفضة المذابة وتحمر حتى تصير كالوردة. قال تعالى: إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني محمرة.
طبعا السماء أيضا ذكرنا في التفسير أن لها أحوال. الحالة الأولى أنها تنشق أو تتصدع، والصدع قبل الشق. إذا تتصدع ثم تنشق ثم بعد ذلك تنفطر وتصبح قطعا، لكن الماء موجود، تغيرت مادتها من سقف إلى جزيئات.
قال: والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. قال الشارح: العرش والكرسي لا يفنيان،
وهذا بإجماع أهل السنة. العرش والكرسي بإجماع أهل السنة، ووافقهم على ذلك الأشاعرة والمعتزلة وكذلك الماتريدية.
قال: والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من البلدان. قال الشاعر: كل هذا رد عن الجهم الذي يقول إن هذه المخلوقات تعدم،
وهذا أيضا بإجماع للسنة وبإجماع من وافقهم من الأشاعرة والماتريدية. أما المعتزلة فأصلا لا يثبتون وجودها. والحور لا تفنى، كذلك جنة المأوى وما فيها من البلدان.
ولأجل هذا قال لهم: إنها عدم ولم تخلق إلى ذي الآن.
إلى ذا الآن، هذا فيه دلالة على أن قول جهم هو الذي أخذه المعتزلة في قولهم بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد. من أين أخذه المعتزلة؟ من الجهم، أصل المقال.
والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجسامهم حفظت من الديدان.
بإجماع أهل السنة.
ما للبلا برحومهم وجسومهم أبدا وهم تحت التراب يدان. قال الشارح: ما يقدر بلا الفناء على أجسام الأنبياء،
لأن الله لم يرد ذلك. هذا يسمى بالامتناع الشرعي، ها صح ولا لا؟ عقلا يمكن أن كل جسم يفنى ولا لا؟ عقلا كل جسم قابل للفناء، لكن النص جاء بأن أجساد الأنبياء لا تفنى، النص جاء بأن الجنة لا تفنى، النص جاء بأن النار لا تفنى. خلاص، هذا يسمى الامتناع الشرعي. نعم.
وكذاك عدم الله لا يبلى بلى، منه تركب خلقة الإنسان. قال الشارع: كل هذه الأشياء باقية لا تفنى، لا كما يقول الجهل إن الخلق يوم القيامة يعاد من عدم.
أما كون عجب الظهر لا يبلى فهذا بالنص وليس بالعقل، علم بالنص، علم بالنص وعلم بالتجربة بعد ذلك. فإن الناس حينما ينبشون القبور لا، لو كانت على مر السنين الطويلة لا يجدون إلا عجب الذنب، عجب الظهر اللي هو آخر فقرة في العمود الفقري. نعم.
وكذلك الأرواح لا تبلى كما تبلى الجسوم ولا إلى اللحمان.
قال الصواب اللحمان، لأن اللحم أو اللحم بمعنى واحد، لكن المقصود هنا اللحم. اللحم، شوف لنا مثلثة قطرب محمود، شوف مثلثة قطرب، اللحم واللحم واللحم. نعم.
قال الشارع: الأرواح إذا خرجت من أجسادها بلفات تبقى وتعذب وتنعم على الأجساد، فالأجساد ينالها العذاب ولو كانت ترابا، ينالها العذاب مع الأرواح أو النعيم إن كانت أرواح مؤمنين. الروح خلق لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم كنه الروح وكنها،
ولا يعلم كنه،
ولا يعلم كنه الروح وحقيقة الروح إلا الله سبحانه وتعالى. ما دامت في هذا الجسد فإنه حي، وإذا خرجت منه مات وهي تبقى ولا تهنى. هذا رد على الجهل الذي يقول يفنى كل شيء ويعاد من جديد.
الأرواح عند أهل السنة والجماعة خلقها الله دفعة واحدة في عالم الذر. أرواح بني آدم جاء في النص: أخرجكم من بطون أمهاتكم. هذا بعد أن نفخ في الروح. أما في عالم الذر قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، هذا في عالم الذر. ثم بالإجماع على السنة الأرواح لا تفنى، ووافقهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية، وافقوا على هذا القول وكذلك المعتزلة. نعم. وخالف الفلاسفة.
قال ولأجل ذلك لم يقر لهم الأرواح خارجة على عن الأبدان. قال الشارح لما قلد عن الجهل أن الروح لا تفنى نفى أن الروح شيء غير الجسد، فالروح هي الجسد عندنا، فإذا مات الجسد ماتت الروح. أما الرسل وأتباعهم يرون أن الروح غير الجسد.
شلون الروح أين الجسد؟ خالد شلون تصور المسألة؟ تصور المسألة عند جهل عمله الله بما يستحق، أفسد الدين والله، هو زنديق كما ذكرت لك، رجل مجوسي، مجوسي فلسفي درس على اليهود والنصارى ثم أظهر الإسلام يريد إفساد الدين، فأظهر هذه المقالات الشريرة. هو يقول إن وصف الحياة صفة قائمة بالبدن، فإذا انعدم الوصف انعدم الحياة. مثل العلم، العلم صفة قائمة بالبدن، فإذا انعدم العلم أصبح الرجل جاهل، فإذا انعدم الحياة أصبح الرجل ميت. إذن الروح عنده هو عين الحياة، ولم يفرق بين ما به الحياة وبين الحياة. واضح؟ الحياة عند أهل السنة صفة قائمة في الإنسان، لكن بأي شيء قوامه؟ بالروح التي جعلها الله في البدن. لذلك البدن إذا كان في الرحم لا تتحرك إلا مع الروح، إذا خرجت الروح لا يتحرك البدن.
قال لكنها من بعض أعراض بها قامت وذا في غاية البطلان. قال الشارح قل إنها يعني الروح عرض من أعراض الجسد مثل لون السواد أو البياض أو الحرارة أو البرودة فتزول مع الجسد، وهذا كلام باطل لأن الروح غير الجسد.
كما ذكر الروح عند أهل السنة والجماعة ليس عرضا، احفظوها، الروح عند أهل السنة والجماعة ليس عرضا. طيب ما هو؟ قال شيخ الإسلام في التدمرية، انتبهوا لهذا الكلام، قال فإن قالوا هل الروح جسد وجسم أو لا، نقول إن كان مرادكم بأنه جسد وجسم كالبدن فلا، وإن كان مرادكم أنه جسم يشار إليه وتقبض وتبسط ويصعد بها وتؤخذ وينعم وتنعم وتعذب فالجواب نعم هو جسم. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بهذا المعنى. قال فيأتي ملك الموت فيقبضه ثم يدفعه إلى الملائكة الذين معه، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم يجعلونه في الحنوط ثم يصعدون به، يعني بالروح. إذن واضح عند أهل السنة أنه بمعنى يقبض ويبسط ويؤخذ ويعطى ويرفع به وينعم ويعذب هو جسمه. نعم. قال ما كنهه الله أعلم. نعم.
الشأن للأرواح بعد فراقها أدانها والله أعظم شأن. قال الشارح لها أسرار عجيبة لا يعلمها إلا الله.
نعم، هذا أمر مهم. الأرواح في حال نشأة الإنسان الغلبة للبدن حتى يعقل، فإذا عقل يتصارع قوى النفس الروح مع قوى البدن، فلأيهما كانت الغلبة تجد حال الإنسان. إن كانت الغلبة للجسم أصبح دنيويا، إن كانت الغلبة للنفس والروح أصبح الرجل مستقيما على دين الله تبارك وتعالى. أما إذا خرجت الروح فالسلطنة للروح، السلطنة للروح والبدن تابع، بخلاف الدنيا. الدنيا كان الروح تابع للبدن، وإذا كان يوم القيامة، هذا معنى قول ابن القيم والله أعظم شأن، يعني أن الروح إذا فارقت البدن أصبح لها شأن من السلطنة، سلطنة على البدن أكبر مما هو عليه الآن. أصبح البدن تابع للروح، لما في الدنيا الروح تابع للبدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلحت سائر الجسد، صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالسلطنة للجسم. أما إذا فارق الروح البدن بالموت فالسلطان للروح. إذا كان يوم القيامة فهما معا على حد سواء، الروح يتلذذ والبدن يتلذذ، إن كان الرجل من أهل الجنة جعلنا وإياكم منه من أهل الفردوس، وإن كان في النار فالروح معذبة والبدن معذبة.
إما عذاب أو نعيم دائم قد نعمت بالروح والريحان. يقول الشاعر: هذه حالتها في البرزخ أنها تسرح تنعم إن كانت أرواح المؤمنين، وأنها تكون في أجواف طير تنعم إن كانت أرواح شهداء، أو تعذب إن كانت أرواح كفار إذا جاء البعث عادت إلى أجسادها.
طبعا أهل السنة والجماعة بالإجماع يقولون أن الروح إما منعم جعلنا وإياكم منهم أو معذب، وبالإجماع يقولون البدن له علاقة بهذا النعيم وله علاقة بهذا الجحيم. وأما في نعيم الروح وعذاب الروح وافقنا على ذلك المعتزلة، ووافقنا على ذلك الأشاعرة والماتريدية. أما في البدن فالمعتزلة لم يوافقون، والأشاعرة والماتريدية وافقون. نعم.
إما قال: وتصير طيرا سارحا مع شكلها، تجني ثمار بجنة الحيوان، وتظل والدة لأنهارها حتى تعود لذلك النثمان، لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر ريان.
ريان ريان
تشديد شيخ
تشديد يعني أرواح الشهداء، الميزة بين أرواح الشهداء وأرواح الآخرين، أرواح المؤمنين الآخرين معلقة في أشجار الجنة لا تغدو وتروح، وكونها معلقة في أشجار الجنة نعيم. أما أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تغدو وتروح في الجنة، فيها دلالة أنها تذهب وتنظر في الجنة، هذا الفرق.
فلهم بذاك مزية في عيشهم ونعيمهم للروح والأبدان، بذلوا الحسوم لربهم فأعارهم أجسام تلك الطير بالإحسان، ولها قناديل إليها تنتهي مأوى لها كمساكن الإنسان، فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان، وعذاب أشقاها أشد من الذي قد عاينت أبصارنا بعيان، والقائلون بأنها عارهم أبوا ذا كله تبا للذي نكران. قال الشارع: يقول الجهمية إنها عار من أعراض الإنسان وليست مخلوقة مستقلة، ونفوا عنها هذه التحركات.
هذا القول قريب من قول الفلاسفة أن الروح عرض من أعراض الأجساد، أما السنة يقول لا، الروح هو مخلوق لله تبارك وتعالى وليس عرضا في الجسم مخلوقا، مخلوق لله تبارك وتعالى. هنا قال الشارح: فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهذه الدار في جثمان. الجثم بالميم والثاء ككثب، اللي هي كثافة الشيء، كثافة الشيء، ويقال الجسم، الجسم والجثم معاني متقاربة ليست مترادفة، متقاربة.
وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي من تحتها الله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى وعلومهم كمنابت الريحان. يقول الشاعر: تمطر الأرض 40 يوما ماء لا يمنع منه سقف ولا شيء، ينزل على وجهه، ثم تنبت الأجسام التي في الأرض ويتكامل خلقها، حتى لو مر شخص على أحد يعرفه قال هذا فلان، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح من الصور، وترجع كل روح إلى جسمها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر.
إذن هذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا يجعل الأرض، يجعل السماء تمطر 40 يوما، عشرا وعشرا بعدها عشران، كم صار؟ 40، 10 و10 و20 40، عشرا وعشرا بعدها عشران، مطرا غليظا أبيضا، جاء في وصف الحديث كمني الرجال، مطرا كمني الرجال، جاء هكذا في بعض روايات الحديث. والأجساد تنبت فتعود كما كان يوم خروج الروح من الكمال والتمام، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فتعود الروح إلى الجسد وإذا هي جاهزة للخروج. نعم.
حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني. قال الشاعر: شبه الأرض بالأم التي تحمل الجنين، فكأن الناس الجنين في بطن الأرض. أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان. قال الشاعر: تنشق الأرض عن هذه الأجسام التي تنبت في داخلها مثلما تنشق عن النبات تماما. ولهذا ذكر الله من أدلة البعث أحياء الأرض بعد موتها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن. قال الشاعر: النشأة الأولى في الدنيا والنشأة الأخرى يوم القيامة، لا كلمة لا من عدم كما يقول الجهل. هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به، فاحرص على الإيمان. ما قال: إن الله يعدم خلقه ضرا كقول الجاهل الحيران. قال الشاعر: هذا رد على الجهل، لأنه قال: وننشئكم فيما لا تعلمون. قال الناظم رحمه الله: فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان. قال الشاعر: ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال
عندك فعلا يقوم به، موجود به عندنا ساقط العبارة، فعلا يقوم به بلا برهان، أضيفه كلمة به إذا هي ساقطة عندي في النسخة ساعة. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان. نعم.
قال الشارح: ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال الجهل والنسوان، فقد ذكر قوله في البعث وأقام، قد انتقل إلى قوله في أفعال الله: إن الجهم بن صفوان ينفي أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يرى أن لله أفعالا تصب عنه سبحانه وتعالى، وإنما أفعاله مخلوقة خلقها في غيره. وقصده من هذا التضليل التنويه على الناس بأنه ينزه الله، لأنه يقول: إن الأفعال حوادث، الله جل وعلا منزه عن قيام الحوادث به، لأن ما تقوم به الحوادث فهو حادث كما يقول. وهذا كلام باطل، فالله جل وعلا متصف بأنه يفعل ما يشاء، وأنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر، وأفعاله تليق به سبحانه وتعالى، ليس مثل أفعال المخلوقين، فالله له أفعال خاصة به، والمخلوق له أفعال خاصة به كسائر صفاته. قال: بل فعله المفعول.
عندنا تكمل.
نعم.
عندنا تكمل.
وقوله بلا برهان يعني أنه يفني الأفعال.
ينفي.
أحسن الله. أنه ينفي الأفعال عن الله نفيا بلا برهان. هذا رد عليه، بل البرهان يدل على العكس، أي على ثبوت أفعال الله جل وعلا وأنها تصدر عنه سبحانه وتعالى حقيقة، فهو يفعل ما يشاء.
يعني خلاصة ما قاله الجهم في هذه المسألة أنه زعم أن فعل الله مخلوق لله، وأهل السنة والجماعة يقولون المفعول مخلوق الله، أما الفعل صفة الله، لأن الفعل صفة للفعل، وهذا معلوم عند العقلاء. لا يقال إن الفعل صفة في المخلوق. نعم.
قال: الفعل هو المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. قال الشارح: يرى أن فعل الله خارج عن ذاته، وأنه خلق من خلقه كسائر مخلوقاته. قال: والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. قال الشارح: وكذلك من أقوال الجهل الشنيعة أنه يرى أن العباد مجبورون على أفعالهم، وأن هذه الأفعال التي تصدر عنهم أفعال خلقها الله فيهم وهم مجبورون عليها، ليس لهم فيها اختيار، فهم كالآلة التي تحرك بيد الإنسان. هذا مذهبه، وهو أنه يرى أن العباد ليس لهم اختيار ولا إرادة، وأن أفعالهم التي تصدر عنهم أفعال اضطرارية، فالله هو الذي خلقها فيهم، فهو محل لخلق هذه الأفعال، وليس له إرادة فيها ولا قصد ولا اختيار. فانظر كيف نفى الأفعال عن الله ونفى الأفعال عن الخلق.
يصير اللي خلق لا الله ولا الخلق، من اللي خلق؟ طيب، نسأل الله السلامة والعافية. تناقضات عجيبة. يقول الإنسان العاقل المريد ليس له عنده إرادة ولا اختيار، مثله مثل المجنون، مثله مثل أوراق الشجر في الريح، سبحان الله. ثم يقول: هذه الأفعال مخلوقة لله. قلنا: مخلوقة لله بإرادته وقدرته. يقول: لا، ليس له إرادة ولا قدرة. كيف خلقها إذا؟ من خلقها إذا؟ نعم.
كانوا على وجه من العصيان، ذا هو فعلهم والذنب للإنسان. قال الشارح: العصاة فرحوا بهذا القول، فقالوا: إننا لم نفعل هذه الأفعال من الكفر والمعاصي ومن الزنا والسرقة، ما فعلناها، بل هي مفعولة بنا فنحن محرقون. ففرحوا بهذه المقالة يظنونها عذرا لهم، وهي في الحقيقة أم الباطل. كانوا قبل أن يسمعوا هذه المقالة خائفين من ذنوبهم ومعاصيهم، معترفين بفطرتهم أنها صدرت منهم، ولكن لما سمعوا هذه المقالة فرحوا بها واتخذوها عذرا لهم. قالوا: نحن ما فعلناها، إنما هي أفعال الله فينا.
هذا تجد في بعض العتاة من العصاة، في بعض العتاة من العصاة تجد هذه المقالة. يقول: يا أخي كيف تعصي الله عز وجل؟ ما تخاف الله؟ قال: الله قدرها عليك. ها؟ كأنه يقول: الله جبرني. ليش الله قدرها عليك؟ جبرك؟ حالك حال المجنون؟ ولا عندك قدرة واختيار؟ طيب نأذن ونكمل. ها؟ نجاوب في الأذان؟ لا. أذن حمود؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
كما مر معنا، الجهم معروف بهذه الجيمات: جيم الجبر، وجيم الجهم، وجيم الإرجاء. يعني ضلالات واضحة، إضافة إلى مقالاته الشنيعة فيما يتعلق بالبعث والنشور. نعم.
واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان، فأراحه جهل وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأماني. قال الشارح: أراحه جهل هذا الخوف، قال لهم اطمئنوا، هذا ليس بفعل، هذا فعل الله خلقه فيكم، ما لكم فيه اختيار ولا لوم عليكم. قال: لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. قال الشارح: حملوا هذه الأفعال على الله تعالى، وقالوا هو الذي فعلها وخلقها، وأما نحن فمجرد آلة.
طبعا أهل السنة والجماعة يفرقون بين الفعل وبين الخلق، يقولون الفعل فعل العبد وهو مخلوق الرب، فرق بين الفعل وبين المخلوق، لأن الفعل تعني المباشر، وأما الخلق فتعني النتيجة. نعم.
وتبرأوا منها وقالوا إنها أفعالهما حيلة الإنسان. قال الشارح: قالوا ليس لنا فيها حيلة، نحن مجبورون عليها، ما كلف الجبار نفسا وسعها أن وقد جبرت على العصيان، وكذا على الطاعة أيضا قد غدت مجبورة فلها إلى الجبران. قال الشاهد: يعني ما المطيعين ميزة على العصاة والكفار والمذنبين، لأن الكل يفعلون هذا بغير اختياره. هذا معنى قول جهل بن صفوان قبحه الله، وهو ثمرة القول بالجبر، أنه لا فرق بين العاصي والمطيع، ولا فرق بين الصلاة والزنا، ولا فرق بين فعل الطاعة والمعصية، كله بغير اختيار العباد. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمد والطيران. قال الشارح: النعامة إذا رأيت لهج العين حسبت أنها تتمكن من الطيران، وإذا رأيت صورتها شبهتها بالجمل، فكأنها يمكنها أن تحمل الأثقال وهي لا تستطيع الأمرين، لا الطيران ولا الحمل. كذلك الإنسان على قول الجهل لا يستطيع شيئا، وإن كان صورته صورة الذي يستطيع، لكن الحقيقة أنه لا يستطيع، فهو مثل النعامة، صورتها صورة الطير والجمل، وهي في الحقيقة لا تعمل عمل الطير ولا عمل البعير. كذلك الإنسان عند الجهل. فلذاك قال: بأن طاعات الورى وكذاك ما فعلوه من عصيانه هي عين فعل الرب لا أفعاله، فيصح عنهم عند ذا نفيان: نفي لقدرتهم عليها أولا، وصدورها منهم بنفي ثاني. قال الشارح: لا هم يقدرون عليها أي أفعالهم، ولا هي صدرت عنهم، وإنما هي أفعال الله عند الجهل، ولا فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. فيقال: ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. قال الشارح: وإنما الله عند الجهل هو الذي صلى، وهو الذي صام، وهو الذي ذبح، وهو الذي فعل الطاعة، أما العبد فلم يفعل شيئا من هذه الأمور. وكذاك ما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني. قال الشارح: وكذلك المعاصي كلها، فلا يقال شربوا الخمر، ولا يقال زنوا، ولا يقال قتلوا النفوس ظلما وعدوانا، وإنما هي أفعال الله لا فرق بين العاصي والمطيع، ولا بين المعصية والطاعة، ولا بين الكفر والإيمان، لا لوم على العباد ولا مجد لهم في الطاعات، لا يمدحون على الطاعات ولا يذمون على المعاصي لأنها ليست أفعالهم. قال:
لماذا لا يلومون العباد، لا لوم على العباد؟ لأنهم يقولون العباد ليس عندهم اختيار، مجبور، جعلوا العبد المختار القادر مثل المجنون الذي ليس عنده قدرة ولا إرادة. سبحان الله تعالى. نعم.
وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. قال الشارح: لأنه أضيفت إليه من باب المجاز، لأنهم محل لها صنعت فيهم، فإضافتها إليه من باب المجاز، والمجاز اتخذوه طاغوتا يحملون عليه كفرهم وضلالهم، كل شيء يقولون عنه إنه مجاز وليس هو بحقيقة. فأفعال العباد مثل الطعم في الحلو والمر، ومثل الألوان الحمرة والسواد والبياض للأجسام التي تقوم بها اضطرارا لا اختيار منها، فكذلك الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية وليست اختيارية.
نسأله سؤالا واحد، هل الله آخذهم على ألوانه؟ إذن الله لم يؤاخذهم على لونهم ولا على جسمهم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. لماذا؟ لأن هذه ليست أمور اختيارية، الله أعطاك إياها بدون اختيار منه، أنت ما اخترت لونك ولا جسمك صح؟ لكن يؤاخذك على ما لك فيه قدرة وإرادة، ولكن ينظر إلى أعمالك.
يبروا على ما شاءه خلاقهم ما ثمه عون وغير معاني. قال الشارح: ما فعلوا الطاعة باختيارهم، ما فعلوا الطاعة باختيارهم وإعانة الله لهم، ولا تركوا الطاعة إلا لأن الله لم يعينهم عليها، فالكل سواء لا ميزة لهذا على هذا، فإنما هم مجرد أجسام تحرك.
يعني عندهم ما في شيء اسمه شخص معان شخص غير معان، لا هذا لا يوجد، ما في شخص الله معه وشخص الله ليس معه، ما أعتقد. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
الكل مجموع وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. قال الشارح: كل من المطيع والعاصي مجموع وغير ميسر لما خلق له، فهو كالميت داخل الأكفان يحرك ويحمل ويدفن ولا يستطيع أن يتخلص، فالعبد أمام أفعال الله تعالى مثل الميت في الكفن. هكذا يقول الجهم بن صفوان وشيعته: تعالى الله عما يقولون.
الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. سبحان الله، في عاقل ما يعرف الفرق بين الميت وبين نفسه إلا إذا كان مجنون. نعم، مثل الجهم.
وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. قال الشارح: كذلك ينفي أفعال الله عنه بشبهة ألا يكون محلا للحوادث، لأن ما كان محلا للحوادث عنده فهو حادث، والله جل وعلا ليس بحادث، هذه قاعدة الشيطانية. قال: فإذا جمعت مقالتيه أنتجتا كذبا وزورا واضح البهتان. قال الشارح: إذا جمعت مقالتي
انتجت، صلحوها، فإذا جمعت مقالتي انتجت، عندنا انتجا، فإذا جمعت مقالتي انتجت كذبا وزورا واضح البهتان، انتجت بزيادة التاء.
قال الشارح: إذا جمعت مقالتيه في نفي الأفعال عن الله في نفي الأفعال عن العباد، إذن لمن تكون هذه الأفعال إذا لم تكن من الله ولا من العباد؟
لازم يكون من شيء ثالث. ما هو هذا الشيء الثالث؟ لا نعرف. نعم.
إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا تفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاعل. يقول الشارح: إذا تبطل الشرائع ويبطل الكون كله، فليس له مدبر ولا خالق ولا فاعل لما يريد، ولا العباد يفعلون شيئا، وإنما هم كالآلات. فإذا تبطل الشرائع وتبطل الأوامر ويفسد الكون كله، ويصير لا مدبر له ولا فعال لما يريد.
لو قال لك قائل أن ابن عربي وجماعة من أين أخذوا الحلول؟ من مقالة جهم. نعم.
وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. قال الشارح: من جملة أقوال الجهم صفوان نفي الأسماء والصفات عن الله، ويرى أن الله ذات مجردة لا تسمى باسم ولا توصف بصفة، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات للمخلوقين، فإذا أثبتت لله صار فيها مشابهة بينه وبين المخلوقين، فلذلك نفى الأسماء والصفات خوفا من تشبيه من التشبيه بزعمه، ولم يعلم أن الله بأن أسماء الله وصفات الله خاصة به، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم، ولا تشابه بين الصنفين، هذه صفات الخالق وهذه صفات المخلوق، فكما أن بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق فرقا، فكذلك هناك فرق بين صفاته وأسمائه وصفات المخلوقين وأسماء وصفات المخلوقين وأسمائه، لأن الأسماء والصفات تتبع الذات، فكما أن ذات الخالق لا تشبه ذات المخلوقين، فكذلك أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم، وإن تشاركت معها في اللفظ والمعنى بذلك، فالمشاركة في الاسم في الذهن لا تدل على المشاركة في الحقيقة والكيفية في الخارج.
وهذا أمر معلوم، يقول فلان يرحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرحم، هل رحمة فلان مثل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلان عنده علم، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده علم، هل علم هذا الرجل مثل علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب الله عنده علم، الأنبياء عندهم علم، ليس علم الأنبياء كعلم الله عز وجل. هذا شيء معلوم، الفرق بين صفات الخالق
فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. قال الشارح هذا هو التعطيل لخالق من أسماء وصفاته، إذن يكون عدما لأن الوجود لا بد له من أسماء وصفات، وإنما المعلوم هو الذي ليس له أسماء وصفات، فيلزم من قوله نفي وجود الرب جل وعلا،
لأن الرب عنده لا يفعل، ليس له اسم، ليس له صفة، إذن هو معدوم.
ماذا الذي في ظل التعطيل من نفي ومن جهل ومن كفران، لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. قال الشارح حجته أنه يريد التنزيه للرحمن عن مشابهة المخلوقين، وهذا ظلوم في التنزيه. نعم الخالق منزه، لكن ليس معنى هذا أن تفنى عنه أسماؤه وصفاته،
أن تنفى
عنه أسماؤه وصفاته، بل تنزه أسماؤه وصفاته كما تنزه ذاته عن مشابهة المخلوقين. فكما أن الله موجود والمخلوق موجود ولا مشابهة بين وجود الخالق ووجود المخلوق، كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته، بل المخلوقات لا تتشابه، فمثلا البعوضة لا تشبه الفيل، الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة، وكلاهما موجود وله صفات، له سمع وله بصر وله صفات ذاتية، ولا يلزم من هذا أن الفيل يشبه البعوضة وإن كان كل منهما موجودا وكل منهما له صفات. فإذا كان هذا التفاوت في المخلوقات فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟ قال رحمه الله والجهم، قال الشارح والجهم قال هذا من أجل أن يغر الناس. قال أنا ما قصدي من هذا إلا تنزيه الرب، فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوه عليه مع أنه يريد التعطيل قبحه الله، لكن اتخذ هذه الحجة من أجل أن يغرر بالناس الذين لم يعرفوا مقصوده.
يعني الجهم يريد هدم الدين لكن باسم الدين، وهذا أخطر ما يكون.
وأتى إلى الكفر العظيم فصاره عجلا ليفتن أمة الثيران. قال الشارح يعني فعل مثل فعل السامري في بني إسرائيل حين جمع النصارات التي كانت مع بني إسرائيل والتي استعاروها من آل فرعون، فلما غرق آل فرعون في البحر تضايق بنو إسرائيل من هذه النصارات ماذا يفعلون بها، فجاءهم السامري فجمعها وصورها على صورة عجل وجعلوا مجوفة، فجعل الهواء يدخل من جانب ويخرج من جانب فيصير له صوت، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي موسى ربه فذهب يظن ربه غير هذا ففتنوا به وعبدوه والعياذ بالله على أنه ربهم. قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فالذي لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر لا يكون إلها، لكن فتنهم هذا الخبير. كذلك الجهل صاب هذه المقالات الكفرية في قال بالتنزيه لله عز وجل، فصدقه أتباعه ونفوا عن الله الأسماء والصفات كما صدق بنو إسرائيل السامري فعلم العلم، فهذا يشبه هذا، وقوله ليفتن أمة الثيران كما فتن السامري بني إسرائيل فتن الجهم هؤلاء يشبهون الثيران، فأخذوا مقالاته وفرحوا بها كما فرح أولئك بعلم السامري. فدعاة الضلال في كل وقت هذه طريقتهم، يغررون الناس ويقودونهم إلى الكفر بحجة الدين والنصيحة.
بعد الصلاه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على لا نبي بعد. فقال ابن القيم رحمه الله في منيته وأتى إلى الكفر العظيم فصاره عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والكلى لؤلؤ صاف ومن عقيان. قال الشارح يعني أن الجهم كسى هذا الكفر بالزخارف من الحجج والتوبيهات، كما أن السامري كسى العجل بالزخارف من الذهب.
طبعا هنا زخارف الجهم هي زخارف قولية، زخارف فلسفية، زخارف منطقية، و راجت على كثير من الناس فأشبهوا الثيران. والمقصود بالثيران الناس الذين يبحثون عن الثورات العلمية كما يسمونها أو الثورات البشرية كما يدعونها. أما أهل الأثر فإنهم يبحثون عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما أنهم لا ينفتنون بزينة الدنيا لا ينفتنون بزخارف أقوال هؤلاء، فلا تروج عليهم زخارف الأقوال أقوال الفلاسفة وغيرهم كما لا تروج عليهم زخارف دنيا الناس. نعم.
فرآه ثيران الورى فأصابه كمصاب إخوته قديم زمان، عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه إذا الثاني. قال الشارح العلامة صالح الفوزان رحمه الله: فتن السامري الناس بصوت العجل الذي له قوة، وفتن الجهم الناس بتحريه، ذاك فتنتهم بصوت القوة
فتنهم
ذاك فتنهم بصوت القوة، وهذا فتنهم بتحريف الكلم عن مواضعه وتأويل كلام الله وصرفه عن حقيقته، حتى فتن الناس وظنوه حقا وهو باطل. فهذا مما يدل على شدة الحذر من دعاة الضلال وأنهم لا يغتر بهم. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. قال الشارح: هذه هي المصيبة، أن أكثر الناس ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق، ينظرون إلى المظاهر والتزويق والحجة الواهية ولا ينظرون إلى الحقائق والمآب، إنما ينظر إلى هذا أهل العقول الذين ينظرون إلى الهواقل والمقاصد، وينظرون إلى الثمرات التي تترتب على هذا الشيء وإلى المفاسد التي تترتب عليه، ولا يخدعون بالمظاهر. فبنو إسرائيل أهل المظاهر، غرهم العجل وظنوه أنه الله، وأصحاب الجهل قرتهم مقالته وتلبيساته فظنوها حقا فصدقوها وقبلوها منه، وهي الكفر الصريح.
المقصود هنا بيان الظواهر مر معنا، ليس المقصود كراهة أن يكون الإنسان على ظاهر اللفظ، وإنما المقصود فأهل الظواهر لا يتأملون في مرادات أهل الباطل، وهذا غلط عظيم. ليس كل من حمل لواء الإصلاح يكون مصلح، وليس كل من حمل لواء العلم يكون عالم، وليس كل من حمل لواء المنطق يكون منطقه صحيح.
فهم القشور وبالقشور
قوام، القشور خبرهم،
فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه في الثدي السهمان. قال الشارع: ولما كان الناس أكثرهم أصحاب المظاهر أخذوا مقالة الجهل وتقاسموها كتقاسم الورثة إرث الميت، فأخذت المعتزلة وأخذت الأشاعرة وأخذت الماتريدية وأخذت سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب سبحانه وتعالى أو بعضها، أخذ مقالة الجهل هذه وهي أصل الضلالة وتشعبت في الناس، وأخذتها الطوائف كل على قدر ما أخذ منها، فكل أصحاب الفرق الضالة عندهم نصيب من مقالة الجهل، وأوفر الناس حظا منها المعتزلة قبحهم الله. قال الناظم: لم يجوا من أقواله ضرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. قال الشارح: ما نجح من أقوال الجهل هذا إلا أهل السنة والجماعة، أصحاب الحديث الذين تمسكوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل والتحريف ولم يقبلوا الشبه والتزييفات، وإنما تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتبرأوا منها براءة.
جعل الله وإياكم من شيعة القرآن وأهل الحديث. الحديث مهما كان قول الناس لا ينخدعون به، يقيسون أقوال الناس بقال الله قال الرسول، لا ينظرون إلى زينة القوم حلاوة اللسان. نعم.
فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. قال الشارع: تبرأ من مقالة الجهل براءة حيدر من الشيعة، وحيدر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو لقب من القابل، وأصل الحيدر الأسد، سمي بذلك لشجاعته رضي الله عنه، فعلي تبرأ
سماه بذلك أمه كما جاء في الأبيات الشعرية المنسوبة لعلي: أنا الذي سمت لأمي حيدر،
فعلي تبرأ من الشيعة لما ادعوا الألوهية له، وخد الأخاديد وأوقد النار وحرقهم بها لما قالوا إنه الله، وهؤلاء هم غلاة الشيعة، وهو بريء من كل طوائف الشيعة من الرافضة والزيدية وغيرهم.
طبعا هؤلاء الطوائف الذين قالوا علي هو الله، هذه مقالة السبعية منهم.
قال وإن كانوا ينتسبون ويتشيعون له ويزعمون أنهم ينتسبون إلى أهل البيت، وهو بريء منهم لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وسادات المهاجرين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهو بريء منهم ولا علاقة لهم به، وكذلك المولود من عمران.
طيب عندكم فهو بريء منهم لأنه من أئمة، هكذا عندك؟ هكذا بجميع النسخ.
وهو بريء منهم ولا علاقة لهم به.
لا الثانية، أنهم ينتسبون لأهل البيت فهو بريء منهم لأنه من أئمة، هكذا؟
أي فهو بريء منهم لأنه من أئمة أهل السنة.
ظاهر أن هذا خطأ مطبع لأن العبارة ما تستقيم. فهو بريء منهم لأنه من أئمة أهل السنة. هل كونه من أئمة أهل السنة معناته أنه بريء منهم؟ الظاهر فهو بريء منهم وهو من أئمة أهل السنة والجماعة.
شيخ الشرح تفريغ لعله
يمكن يمكن. فهو بريء منهم وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، هذا المراد. نعم.
قال وكذلك المراد من عمران المقصود به موسى عليه السلام، فإنه بريء من كفار بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، ولما جاء عليه السلام أنكر عليهم وألقى الألواح وأخذ برأسه فيه يجره إليه، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشف بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة طه قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تطلب قولي. الآيات، هل هي براءة موسى بن عمران؟ براءة موسى بن عمران عليه السلام من العجل وأصحابه، وهذا موقف من العجل حيث حرق ونسف وبين لبني إسرائيل أنه ليس ربا، لأنه لو كان ربا ما سلط عليه موسى وحرقه ونسفه في اليم. هذا جزاء المفترين على الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وهذا مصيره، وهذا موقف أنبياء الله وأولياء الله منهم.
هكذا شرح شيخنا أن المقصود المولود من عمران يعني موسى عليه السلام، وهو قريب، هذا المعنى هو القريب. وقال بعض الشراح الشافية أن المقصود بالمولود براءة المولود من عمران براءة عيسى من البهتان، براءة عيسى من البهتان. وعيسى يقال له ابن عمران باعتبار أن أمه من عمران.
قال فتبرأ منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. قال الشارح يعني أن مذهب الشيعة مختلف من مذهب اليهود، وهم أشبه الناس باليهود، وهم من صنائع اليهود، لأن أصل التشيع نشأ من البذرة الأولى وهو أبو سبا اليهودي، جاء من اليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه، وشغب على عثمان ما لب عليه، واجتمع بعض الناس لرده حتى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم إنه بزعمه انحاز إلى علي بن أبي طالب وطلبه علي ليقتله فهرب، وصار يحرض الناس ويلقنهم المبادئ الخبيثة مبدأ التشيع. فالحاصل أن هذا التشيع من مذهب اليهود، ولا يزال بين اليهود والشيعة سلة وثيقة دائما وأبدا، وهم يتربون في الكذب والافتراء ومعاداة أولياء الله. فقولوا
هذه العبارة حطوا تحتها خط واحفظوها، مهما في الظاهر يقولون ها يقولون مرق بالأمريكا موت لأمريكا، لكن في الظاهر في الظاهر، في الباطن هم معنا. نعم.
قال الشارح وقوله محلل الحيتان يشير إلى قصة أصحاب السبت من اليهود لما حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت احتالوا عليها وامسكوها بالشباكات ثم أخذوها يوم الأحد، فلما رأى الله ذلك منهم أوقع بينهم أشد العقوبة. قال تعالى أوقع بهم أشد العقوبة. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قال هذه سنة الله في اليهود أنه يبعث عليهم من يدمرهم، ومن يسومهم سوء العذاب، كلما تجمعوا كلما قويت شوكتهم يسر الله لهم من الجبابرة من يتسلط عليهم ويدمرهم، كما تكرر هذا في التاريخ مع اليهود دائما وابدا، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله.
نقف على هذا ونسال الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. كنت اريد ان اكمل معكم لكن اعذرونا.
السلام ورحمة الله وبركاته.